أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وصلنا إلى المسألة الثالثة من مسائل الخاتمة التي طرحها المصنف عليه الرحمة. قال: الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما، يعني باسم الخراج والمقاسمة. هذه من المسائل التي هي موضع ابتلاء ولا زالت، لأن هذا الظالم أو المتسلط الغير المأذون شرعا بالحلول في هذا الموقع وهذا المنصب وهذه الوظيفة، هو أن هذا الظالم يأخذ باسم الخراج والمقاسمة من الرعية. فتأتي هذه المسألة: ما حكم أخذ هذا المال منه مرة أخرى؟ إما أخذه مجانا وإما أخذه ماذا؟ بعمل وعوض أو ما شاكل ذلك. واضح؟ قبل ذلك، ماذا تعني مسألة الخراج؟ ماذا تعني المقاسمة؟ الخراج اصطلاحا يعني ما يعينه يعني السلطان بمقدار معين. مثلا يقول على كل 1000 متر مثلا 100 دينار. هذه الأراضي المفتوحة عنوى أراضي مسلمين اللي فيها الخراج الآن، معنى أخذ الخراج فيها بهذا المقدار، أن يقول مثلا في كل 1000 متر، لاحظ هذا المقدار المعين، مقدار 100 دينار 200 دينار مثلا، فيأخذ خراج بهذا العنوان من الماسكي الأرض أو مبيدهم الأرض. المقاسمة لا، معناها هو كسر مشاع، يعني مثلا يقول لي العشر من هذه الأرض، يسموه مقاسمة، لي الربع من هذه الأرض، لي النصف مثلا. لاحظ، خصوصا كما تعلم هذه الأرض أراضي عنوى، والمأخوذ فيها كما تعلمون هو أن وارد هذه الأراضي يصرف في مصالح المسلمين. فيأتي هذا السلطان باسم الخراج، أنه عنده مسوق يقول أنا حاكم المسلمين وهذه تصرف في موارد المسلمين، فأنا إذن الآخذ وأنا المعين. لاحظ، فينطلق من هذه الزاوية، فعد ينجبر الناس أن يعطوه إما على نحو الخراج أو على نحو المقاسمة أو بالخراج والمقاسمة. على كل حال، واضح. فبالتالي واضح هذه المسألة، تصوير المسألة. إذن هذا معنى الخراج والمقاسمة. على هذا المعنى، على وضوح هذا المعنى، يأتي الظالم أو يأتي هذا السلطان المستحل، يعني المستحل الذي ليس له حق أصلا ولكنه بعد ما يأخذه بهذا العنوان هذا، وكذلك ما يأخذه باسم الأنعام، معناته باسم الزكاة من الأنعام الثلاثة، يعني الإبل والبقر والغنم، يأخذها بنفس هذا، يقول هذه هي زكاة فيأخذ، كما تقدم عندكم في بحث الزكاة. الآن إذا اتضحت هذه المسألة، الآن يأتي ما حكمه افترض الأخذ بعد ذلك. يعني يأتي السلطان يعطي الناس، يعطي بعض الرعية من هذا مال الخراج، مال المقاسمة، صحيح، الذي أخذه من الناس، يعطيه لبعض أفراد الرعية إما على نحو المجانية، هدايا مثلا، أو معاوضة في مقابل عمل معين، لاحظ. وكذلك مال الزكاة، يعطي من زكاة الإبل التي أخذها والبقر والغنم وما شاكل ذلك. نعم، ما حكمه، ما حكم هذه الأخذ المجاني بعنوان جائزة أو المعاوضة بعنوان شراء إذا اشترى منه إبل الزكاة؟ لاحظ كما تأتينا الروايات. يقول الشيخ: نحن في هذه المسألة لابد أن نشير إلى إذا ما نسميه على البحث على ما تقتضيه القواعد والقاعدة، والبحث على ما تقتضيه النصوص. واضح؟ نقرأ العبارة إلى هذا المتقال. الثالثة: ما يأخذه السلطان المستحل أخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما، يعني باسم الخراج والمقاسمة، وما يأخذه يعني ومن الأنعام باسم الزكاة، يعني وما يأخذه من الأنعام باسم الزكاة، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز أن يقبض، يعني يجوز أن يقبض الشخص منه، يعني من ال نعم. ما الحكم الشرعي؟ يقول يجوز أن يأخذه هذا المكلف من هذا الظالم، إما مجاني بنحو الجائزة كما تقدم في بحث الجوائز، يعني تعلمون أكثر جواز السلطان تقريبا هم يأخذون من الخراج، يكدسون هذه الأموال في خزانتهم ويصرفونها، لاحظ، على نحو الجوائز والمجان، أو بالمعاوضة، أو بأن يبيعه شيئا في مقابل ثمن من الخراج، لاحظ. فهذا الثمن يكون من الخراج ويأخذ ثمنا من الخراج. قال الآن، يقول يجوز وإن كان مقتضى القاعدة ماذا؟ حرمته، يعني القاعدة الأولية أي حرمة الأخذ من الجائد كما أشرنا، لأنه غير مستحق لأخذه، مقتضى القاعدة أصلا، لأنه نفس هذا الظالم لا يجوز أن يأخذ من الناس بأي مسوق يأخذ. فلذلك يقول: فتراضيه، يعني تراضي الجار مع من عليه الحقوق اللي هو الخراج والزكاة المذكورة في تعيين شيء من ماله لأجلها فاسد، يعني لأجل تلك، يعني كما افترض تراضى السلطان مع زيد على أن يعطي من زرعه الربع، فاسد أصلا، لأنه أساسا لا يجوز له أن يتصرف لأنه تراض من غير أهله. الخراج والمقاسمة صحيحة لكن من أهلها، يعني من الحاكم العادل المعصوم، أو ما من أذن له المعصوم أن يكون في هذا المحل نائبا عنه، صحيح. أما الظالم والعياذ بالله تراض مع أو لم يتراض، بالنتيجة أصلا لا يجوز له، ولكن بعد هذا محل ابتلاء الآن، فكيف نتعامل مع الأخذ وما إلى ذلك. قال إذن الحكم الشرعي هو الجواز. يقول: وإن كان مقتضى القاعدة ماذا؟ مقتضى القاعدة حرام وفساد أصلا، يعني كان حرمة تكليفية وحرمة ماذا؟ وضعية، أصلا فساد هذا يقول كما لو تراضى، يعني هذا التراضي، تراضي الظالم مع زير على أن يأخذ من الأرض على نحو المقاسمة مثلا الربع أو الثلث أو ما شابه، يقول كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير من دفع شيء إليه عوض الأجرة. لاحظ، يعني يجي إنسان يغتصب هذا البيت، يجي واحد يريد يستأجر وهذا يعين له الأجرة، هذا معاملة باطلة، واضح فاسد، ومن حقه أن يتعامل، نعم، فأن يكون التعامل مع صاحب الدار، والأجرة تعود إلى من؟ إلى صاحب الدار، لا تعود إلى الغاصب والعياذ بالله، نفس الكلام. لاحظ، يقول كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه عوض الأجرة، يقول هذا مع التراضي أصلا، إذا كانوا بعد تراضى وبيناتهم جلس هذا الظالم مع أصحاب الأراضي الخراجية بتعبيرنا، فرض عليهم الخراج وكذا تغلى وخلاص قبلنا بعد. يقول هذا مع التراضي هو فاسد. فكيف إذا كان القضية إذا كانت القضية هم بعنوان القهر كما مشان الظالم كثير منهم لا يقبلون هذا المعنى، لكن يقهرهم يقول لهم تعطوني الربع أنا أسلب أصلا الأرض بكاملها، أخرجكم من الأرض، أحرق الأرض، وكذا فعل الظالمون والعياذ بالله. فهذا يكون هم مقهور والعياذ بالله على هذا المعنى. إذن إذا قهره بدون رضا وكذلك يكون الفساد أوضح، فساد أوضح لوجهين طبعا. الوجه الأول أنه أصلا من ليس من أهله، هذا أولا. ثانيا أنه مأخوذ ماذا بالقاه. قال وأما إذا قهره على أخذ شيء بهذه العنوانات يعني بعنوان المقاسم والخراج ففساده أوضح، فساده ماذا أوضح. وكيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه. والآن يبدأ المصنف طبعا يذكر رتب فقط البحث، الآن يذكر كلام جملة من العلماء على أن هذه المسألة لا خلاف في مسألة جواز ماذا الأخ من الظالم من الأموال التي بعنوان الخارج المقاسمة على نحو الجائزة أو على نحو المعاملة. واضح هذا أولا. ثانيا يأتي بالروايات الدالة على هذا الجواز، والروايات على قسمين، قسم صريحة واضحة وقسم وإن كان لا تخلو من مناقشة ولكن تصلح للتأييد على ما نحن فيه من الجواز. واضح. ولكن يقول وكيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه. وكيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه، هذا على القاعدة. على القاعدة واضح، يعني الآن يأخذه الجائر نحو الخراج أو نحو المقاسمة يبقى ملك لمن أصله للمأخوذ من المعطي ما يتغير. وكيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه ومع ذلك يجوز قبضه عنه. يقول مع أنه لاحظ إياه الآن هذا الظالم أخذ من زيد وعامر فلان وفلان 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 جمع الخراج والمقاسمة إما على نحو ولا يخلو الإشك، وهو يعني على كلا الأمرين فاسد أصلا، لأنه إما لأنه من غير أهله هذه المعاملة ليس هو الإمام العادل، وإذا كانت بعد قهرا تزداد القضية فسادا خضوحا في الفسادية وما شاكت. فعلى هذا أو على ذلك في النتيجة يبقى على مقتضى القاعدة هذا المال لمن؟ لصاحبه للمعطي نفسه، يبقى هذا المال لصاحبه لنفس المعطي. لاحظ فإذا كانت على بهذا المعنى على كل حال مع ذلك يقول مع ذلك يجوز بلا خلاف. ذلك قلنا الآن يبقى يعني يبدأ ينقل كلام الأعلام ومن ثم الرواية. قال وكيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب وعن بعض حكاية الإجماع عليه. وعن بعض ماذا؟ حكاية الإجماع عليه يعني على جواز القبض من الجائر بأنه جائز. قال في محكي التنقيح يعني في وجه جواز ذلك يعني. قال في محكي التنقيح لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة اللي هو الخراج والمقاسمة والزكاة لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر وإن لم يكن مستحقا له. ما هو الدليل الذي دل؟ قال النص، وإن كان النص خلافا للقاعدة مسألة تعبدية لا مانع منه. يقول النص الوارد عنهم عليهم السلام هذا أولا والإجماع وإن لم يعلم مستند. طبعا يبقى الإجماع هذا إجماع مدركين لأنه يكون ما يكون إلى يعني نظر إلى تلك الروايات. ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك حق للأئمة وقد أذنوا لشيعتهم. هذا يحتمل الوجه الثاني يعني كأن عندنا نصوص خاصة في هذا المكان سنقرأ. الأمر الثاني وجود الإجماع على القول به. الأمر الثالث ماذا هو؟ ما ورد عندنا همثرات أخرى تشير إلى أن الأئمة أذنوا لشيعة لأن هذا من حقوق الأئمة فأذنوا شيعتهم خاصة بأن يأخذوه أما على نحو الجائزة ولا نحو المعاوضة. ويمكن أن يكون مستنده أي مستند الجواز أن ذلك حق للأئمة وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك فيكون تصرف الجائل كتصرف الفضولي إذا انضم إليه إذن المالك. يعني كأنه هذا حق الإمام فأنت أخذت من ذاك الظالم الإمام بعد ذلك أذن على حول فضول والفضول كبحث في محله على حول كاشف أو ناقل بحث كما تعلمون. ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك حق للأئمة وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه إذن المالك. إذا انضم إليه ماذا؟ إذن المالك. انتهى كلام التنقية. أقول الآن كلام الشيخ هذا كلام التنقية. أقول والأولى أن يقال الآن المصنف عليه الرحمة يقول كأنه يرى بأنه إذا انضم إليه إذن المالك يقول أن الأمة عليه السلام هم أولياء يعني الإمام ما هو مالك. مالك على نحو الحقيقة بحث آخر على نحو الآن الاعتبار الإمام ولي ولي مثل الخراج والمقاسمة. الإمام لكونه ولي لاحظوا ياي ولي الخراج والمقاسمة هو ملكها لمن؟ لعامة المسلمين لولايتهم لتكون في طول ولاية الحق سبحانه وتعالى وولاية النبي صلى الله عليه وآله هم ملكوها ماذا؟ لعامة المسلمين. فلا تأتي مسألة بعد ماذا؟ تأتي مسألة انضمام الإذن منهم مدام هم الأولياء الحقيقيون وهم لكونهم أولياء ملكوها فتبقى المسألة مرتبطة بماذا؟ بالمالك نفسه وآخذ الخراج الظالم ذا. إنه يقول والأولى أن يقال إذا انضم إليه إذن متولي الملك مو الإذن من الإمام سلام الله عليه لا الإمام ولي ومن أول الأمر هو ملكها لمن؟ لعامة المسلمين. فالمالك الآن منه زيد الآن عام هو المالك للأرض فالمفروض الإذن من أين يأتي؟ من جهة شرعية من نفس زيد نفس عامله الآن الملك الذي في يده وهذا لا ينافي ملكية الأمة. الشيخ الأنصاري يقول لا الأمة لا أما يملكون كل ما هو موجود ما كل ما من جهة ماذا من جهة الأراضي الخراجية وغيرها بل يملكون كل أرض وما فيها بأمر من الله وبإذن من الحق سبحانه وتعالى. هذه مسألة في محلها ليست النظر إلى هذه الجهة لاحظ. يقول أقول والأولى أن يقال تعلمون كان ربما في بحث سابق أنه هم في فهم النصوص البعض يقول الإمام ليس لا يملك إلا الأنفال وأراضي الخراجية أو ما شاء لها نصوص أخرى أو قراءة أخرى نصوص الإمام صنع كل ما في الأرض له ملكه حقيقة يعني نعم هم أذنوا بالتصرف أذنوا بكذا ملكوها كذا وما إلى ذلك. فالمصنف أذكر مناقشة هنا الشيخ الأنصاري رحمه يقول بأنه إذا أردنا أن نقول ينضم على نحو الفضول ينضم الإذن إذن المفروض من أين يأتي؟ من نفس المالك. يقول أقول والأولى أن يقال إذا انضم إليه إذن متولي الملك كما لا يعني. هذا نقل ومناقشة بهذا اللحن. يقول وفي جامع المقاصد أن عليه إجماع فقهاء الإمامية. لاحظ صاحب المقاصد محقق الكركي عليه الرحمة أن عليه إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة والأخبار المتواترة عن من؟ عن الأئمة الهداة عليهم السلام. عندنا إذن على جواز الأخ هو كذلك إجماع الفقهاء والأخبار المتواترة كما سنقرأ. مستواها متواترة مستفيضة بحث آخر بحسب المباني ربما. قال وفي المسالك الشيء الثاني قال أطبق عليه علماء يعني حكم بالجواز مما أطبق عليه من علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا. وعن المفاتيح أنه لا خلاف فيه يعني في جواز الأخذ من الجار والمعاوضة عليه. وفي الرياض قال سيد علي رحمه الله إنه استفاض نقل الإجماع عليه وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه. لاحظ يقول الشيخ الأنصاري يعني يبدأ الشيخ الأنصاري يقول عندنا احنا روايات لا نستعرض الروايات عندنا روايات متواترة روايات مستفيضة على كل حال تدل على ما نحن في يقول ويدل عليه قبل الإجماع. أولا ذكر دليل أول وثاني يقول قبل الإجماع يدل على أنه لو لم نقل بالجواز ماذا لزم الحرج العظيم أنه كيف يجتنب الإنسان عن هذه الأموال داخل تعبيرنا في عصب اقتصاد الناس لأن عطايا الظالمين لها على كل حال لضخامة مثل هذه الأموال لأنه في الأعم الأغلب خزانة الدولة كما قلنا من أين خصوصا في ذيك الأيام من الخراج والمقاسمة ما يأخذونها ويجمعونها ويصرفون شيء منها لموارد المسلمين. نعم الأعم الأغلب مثلا يصرفون في ملذات في بحث آخر ولكن نتيجة ترجع قسم منها لمن للمسلمين في مصر على نحو الهدية نحو المعاوضة فهي محل ابتلاء المؤمنين. فلو قلنا بعدم الجواز للزم ماذا لزم اختلال النظام بهذا المعنى لو قلنا لهم اجتنبوا استزم العسر والحرج فبالتالي هذا يأتي ان هذا نفس العسر والحرج يكون رافعا ماذا لي رافعا للتكليف. واضح. فعلى كل حال إذن هذا أولا إلى يلزم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال ويختل النظام هذا الأولا. ثانيا الروايات التي تقدمت في مسألة ماذا أخذ جوائز من السلطان خصوصا كما تعمل الجوائز الكبيرة العظيمة بتعبيرنا والتي كما قلنا لا يحتمل إلا أن تكون من الخراج والمقاسم. افترض هذا الظالم أعطى افترض أحد المؤمنين أموال ضخمة كهدية أو أعطى أرض كبيرة كهدية واضح بأننا نعلم بأن من أين هذا له الظالم وليست وراثة أو من فقط كل التجارات هذا من أموال الخراج والمقاسمة. كذلك يقول مضافا إلى الأول والثاني عندنا روايات تفيد أنها تجوز هذا المعنى وهي العمدة طبعا في المقام ليس العمدة الإجماع ولا هذا لزوم الحرج العمدة في المقام ما هو النصوص الواردة ولذلك المصنف عليه الرحمة يبدأ بنقل النصوص مع شيء من التحليل. نقرأ مطلق قال ويدل عليه قبل الإجماع مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال بالاختلال النظام وإلى الروايات المتقدمة هذا إذن مضافا أول ثانيا الروايات يأتينا قال وإلى الروايات المتقدمة لأخذ الجوائز من السلطان خصوصا الجوائز العظام كبيرة التي لا يحتمل عادة أن يكون من غير الخراج وكان الإمام عليه السلام يأبى عن أخذها أحيانا الإمام يأخذها يأبى كما هم قرأنا روايات أخرى سابقة معللا بأن فيها حقوق الأمة. لاحظ وأن كانهم أذنوا وبعض الأوقات أخذوا وصرفوها في كذا وقرأنا روايات يقول مضافا كذا ما هو هني لاحظ ويدل وين يدل فاعلها روايات فيك مضافا مضافا أولا وثانيا الآن ويدل عليه على هذا الجواز ماذا روايات منها صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل، لاحظ، سألته عن الرجل يشتري من عمال السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منها أكثر من الحق الذي يجب عليهم. لاحظ، هم يأخذون أكثر من الحق الذي يجب عليهم. واضح السؤال، يعني افترض هذا المقدار مثلا ويأخذ الظالم أكثر، فليسأل. يقول يسأل عن حكم معاوضة، وهذا الحذاء صحيح الحذاء عن أبي الجعفر الإمام الباقر عليه السلام قال سألت سألت الإمام عن الرجل منا يشتري من عمال السلطان، السلطان عنده عمال يجبون الصدقات وكذا، وقسم يبيعونه، ما راح يجعلونها كلها بتعبيرنا أراء ثمار الخراج أو مورد الخراج أو الإبل، لا، هم يريدوا يحولوها كذا إلى عملة مستفيدون منها في أمور كثيرة. قال الرجل من يشتري من الرجل منا يشتري من عمال السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم هذا الرجل الموالي أنهم يأخذون منهم، يعني من هؤلاء الناس، أكثر من الحق الذي يجب عليهم. افترض عليه 10 إبل ويأخذ ذق 20 الظالم، صح مثلا. قال فقال ما الإبل، الإمام سلام الله، قال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعيني فيجتنى. لاحظ، الإمام سلام الله عليه يقول إنه يجوز، نعم، إذا علمت أن هذا بعيني حرام يجب أن تجتنبه، فلا مانع إذن لا بأس بأن تشتريه من السلطان، سوي محل معاوضة، أنا أشتري هذا الإبل وأعطيه، فإذا حتى لو علمت هذا الإبل أنها أخذت أكثر ولكن لا أعلم بعينها لا أشكال في ذلك، كما ذكرنا البحث أين في مسألة جواز السلطان. قلت فما ترى من مصدق يجيئنا، مصدق يعني عامل الصدقة، مصدق يجي عامل الصدقة إلى الناس منهم المؤمنين ويأخذ منهم. قال فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها، فنقول ماذا، فنقول بعناها، يعني شنو بعنا، أي بعها لنا، يعني هو الآن افترض هذا الإبل عزيزة علي مثلا، أنا أعطيه، بعد شو أسوي، أعطيه بعنوان الصدقة، بعنوان الزكاة، زكاة افترض الإبل، وأشتريها بعد ذلك منه، أنا لم أعطي لأنهم هم يأخذون ويبيعون، كما قلنا يحولون جملة من أو قسم من الأموال على نحو، يعني قسم من الأموال لأجل ماذا، لأجل أن تحول من الإبل والغنم كذا إلى نفس العملة، فيعطونها هؤلاء المؤمنين يبيعوها، فهل يستطيع أن يشتريها المؤمن ولو كانت هي إبلي، إبلي الذي أخذوها مني الآن بعنوان الزكاة وأريد أشتريها منه؟ هذا يسأل، يعني يقول قلت فما ترى من مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها، يعني بعها لنا، فيبيعنا إياه، فما ترى في شرائها منه، يجوز أن أشتريها؟ فقال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. لماذا؟ لكي تتعين، ما هي مخلوطة بتعبيرنا، نعم، فإذا عزلها بهذا المعنى إنه تعلمون قبل العزل يكون كلي، يصير أمر كلي، يصير مجهول، يصير بعدين البيع غرر مثلا، أشتري من هذا، لا، إذا هذا نفس غنمك عزلها، قلت هذه غنم إبلي اللي أنت أعطتهم معزولة وأجريت عليه المعاملة لا أشكال في ذلك. قال نعم،
لأن الله
عز وجل بأنه يكون متميزة، يعني ما تكون مع نحو الكلي تشكل في البيع وكذا، وفي شرائط البيع في محله. فقال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، يعني لكي تتعين يعني. قيل له فما ترى في الحنطة والشعير جيئنا القاسم، كنا اللي يأخذ حصة المقاسمة، القاسم الذي عامل المقاسمة، مصدق عامل الصدقة على كل حال، فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه، يقسم يقول أنتم عند بيننا اتفاق، لاحظ، نحن بيننا اتفاق بأنه المقاسمة اللي هو الكسر المشاع، يتفقن ياكم على الربع، هذا الآن ناتج الحنطة اليوم للسنة كذا طن مثلا، كذا كيلو فرضا، خلاص إن الربع عزله، الربع مال المقاسمة والباقي هذا لي لكم. يقول بعد القسمة يعني قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئون القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظا فيعزله بكيل، كيلة يعني يعزل يعني مقدار الربع كيل، هذا يقول هذا مقدار الربع. فما ترى في شراء ذلك الطعام منه، نريد اشتري بعد. فقال إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور تشهدون هذا تشوفون الوضعية فلا بأس بشرائه منه من غير كيل، من غير كيل آخر أحسن، واضح هو لأن كال وعزل وهذا ربع للمقاسمة، فأنت الآن شفته وأنت حاضر الكيل فاشتره منه لا أشكال في ذلك. يقول دلت هذه الرواية على أن شراء الصدقات من الأنعام والغلات من عمال السلطان كان مفروق الجواز عند السالف. المصنع الرحمة يستدل بهذه الرواية بصحيحة الحذاء وهي رواية صريحة في هذا المقام، كان مركوز أصلا بأنه يجوز. لاحظ نعم مفروق، لأنه هنا لم يسأل عن أنه يجوز ابتداء أو لا يجوز، لا أرسل إرسال المسلم، كان يسأل عن بعض الأمور المرتبطة به. لاحظ لذلك يقول دلت هذه الرواية على أن شراء الصدقات من الأنعام والغلات من عمال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل، وذلك يقول وإنما سأل أولا عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال، واضح بأنه لا يأخذ أصلا من غير حق يجمعونها، وكما تعلم بأن أكثر ما يخرجونه بالبيع أو المجانية والهبة والجواز أصلا من أموال الخراج والمقاسمة المكنوزة عندهم إيه في خزانة الدولة أو الظالم. وإنما سئل أولا عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال حيث يأخذون منهم أكثر من الحق، يعني عند علم إجمالي أنه أكثر من الحق، مع ذلك الإمام أجازه إن لم يكن يعلم بعينه. يقول وثانيا من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج بالصدقة كما ذكر في باب الزكاة، يعني هذه الرواية كذلك مضافا إلى أنها تدل على هذا المعنى، هم تدل على رفع التوهم بأنه حرام ولا أو مكروه، يعني خلاف في بعض الروايات منعت من شراء أموال الزكاة، هذا مال الزكاة كيف تشتري، أو بعض يقول بالكراهة، مع ذلك أنه ماذا هذه الرواية وضحت على الجواز. ثانيا يقول وثاني من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخش في الصدقة كما ذكر في باب الزكاة، بعضهم قال يعني حملت يعني مثل هذه على الكراهة جمعا بين الروايات التي تقول بجواز أخذه وبين تلك تقول بالحرمة، حرمة عدم جواز البيع حملت على الكراهة. على كل حال بحث في محل هذا في باب الزكاة الآن. يقول وثاني من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة كما ذكر في باب الزكاة، وثالثا من جهة كفاية الكيل الأول، يعني نفس كفاية الكيل الأول فيعزل بكيل، فيدل على أنه سؤال عن بعض هذه التفاصيل، عن هذه التفاصيل كاشف عن أنه الجواز أساسا مفروغ من يعني هذا فقط محل الشاهد والاستدلال هو هذا، يعني كونه لاحظوا إياه كونه يسأل عن يجوز لي أشتريه أو لا، ثانيا يحتاج إلى كيل جديد أو لا، هذا كاشف هذه الأسئلة متفرع على الجواز ابتداء والجواز المفروغ عن. يقول وبالجملة ففي هذه الرواية سؤالا وجوابا، وبالجملة ففي هذه الرواية سؤالا وجوابا إشعار بأن الجواز كان من الواضحات غير المحتاجة إلى السؤال، وإلا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال، وإلا لكان ماذا أصل الجواز أولى بالسؤال، حيث أن ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا لكونه جار بعد أنه ليس أهلا بذلك، مع ذلك مفروق. إحنا شاهدي هنا شاهدي جواز المعاوضة، يعني جواز المعاوضة في هذا المعنى. قال بلا فرق. الآن يقول بلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم وأخذ أكثر منه، سواء كانوا أخذوا بمقدار الزكاة المنصوص عندهم مثلا أو أخذوا أكثر منه، فالنتيجة واحدة بأنه هذا كله كان متفرع على هذه الأسئلة، متفرق على مفروغية الحل عند السائل، وإلا كان المفروض يسأل عن أساس المسألة، يجوز ابتداء أو لا يجوز. ولك يقول الشيخ ويكفي قوله عليه السلام في وجه دلالة جواب الإمام، ويكفي قوله عليه السلام حتى يعرف الحرام منه في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق، وأن الحرام هو الزائد فقط، الحرام ذاك الزائد، وإلا في غير الزائد ولا أدري بعينه يجوز المعاوضة. والمراد طبعا الآن حلال، لما نقول حلال لا يعني حلال للظالم، الظالم يبقى ظالم وليس هو أهل، ولكن حل محل ابتلاء المؤمنين، نعم حلال للآخر، حلال لمن لآخذ الجائزة أو من قام بالمعاوضة للبيع والشراء، وإلا الظالم يبقى ظالم، عليه حرمة تكليفية وحرمة ماذا وضعية كما تعلمون. والمراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى ما ينتقل إليه، يعني المشتري، وإن كان حراما بالنسبة إلى الجائر الآخذ له، بمعنى معاقبته على أخذه وضمانه وحرمة التصرف إن في ثمنه لكونه غاصب لا يحق له، يعني هم حرمة تكليفية وحرمة وضعية. يقول وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية ماذا؟ دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء، بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص، يعني بيعا ومصالحة. لاحظ أن قد يأتي التساؤل يقول هذا الجواز مربوط بالبيع والشراء بعد، أما بأخذ الجائزة منه من نفس أموال الخراج والمقاسمة، يقول وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية دلالة على عدم اختصاص، نفس المأخوذ حلال سواء انتقل إليك بالشراء بالبيع والشراء أو بالجائزة والهبل وما شاكل ذلك. قال وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء، بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص سواء بيعا مصالحة هبة ما شاكل. فاندفع ما قيل، أنا يقول فاندفع ما قيل من أن الرواية ماذا مختصة بالشراء، فليقتصر في مخالفة القواعد عليه، يعني قال البعض أنه لا، ما دام أنها يعني على خلاف القواعد فنقتصر على ماذا فقط، على نقتصر على الشراء. يقول ثم الظاهر من الفقرة الثالثة، هذه مسألة لطيفة فيها خلاف بين أحد علمائنا المعروف بالفاضل القطيف رحمه الله وبين المحقق الكركي، يعني فيها مسألة خلاف في فهم هذه الرواية. يقول ثم الظاهر من الفقرة الثالثة، يعني قوله قيل له، هذه الفقرة اي احسنتم، ماذا قيل؟ إيه قيل له فما ترى في الحنطة والشعجين القاسم، هذه أنا هني الفاضل القطيفي يقول هذا لا تدل على أنه الطرف اللي متعامل معه السلطان، لا نفس صاحب الأرض، يعني مقاسمة بين بين صاحب الأرض والزارع، يعني مزارعة مو المقاسمة بعنوان التي يكون عامل السلطان، لا نفس صاحب الأرض، أنت صاحب وأنا صاحب، أنت صاحب الأرض وأنا بريد أعمل لي مثلا الثلث منها الربع العشر. فالفاضل القطيفي حمله على هذا المعنى، فلا تدل على ما نحن فيه، وأيده كذلك الأردبيلي، لكن شيخ نصر لا يقبل هذا المعنى. لا حوية. يقول ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب عن حكم المقاسمة، فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي، عنده رسالة في هذا الخصوص ورد على المحقق الكركي المسمى بقاطعة اللجاج في حل الخراج، رسالة زيف فيها جميع ما في الرسالة من أدلة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة، لأن ولو من باب إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، واحتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيل الأرض ضعيف جدا. الشيخ الأنصاري يقول هذا الاحتمال ضعيف عندي، أستغفر الله، ويقول احتمال، واحتمال كون القاسم مزارع الأرض أو وكيله، لاحظ إيه. هاش كلام الشيخ الأنصاري، كلام الشيخ الأنصاري، إن هذا يكون ضعيف، بينما الفاضل هذا الاحتمال اللي ذكره الفاضل القطيفي ضعيف في رأي من؟ الشيخ الأنصاري، لأن الفاضل القطيفي يقول بأن هذا لا علاقة له أصلا بالسلطان لكي تجعلونه دليلا على جواز التعامل مع قال واحتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله ضعيف جدا، وتبعه على ذا على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي، وزاد عليه ما سكت هو يعني المحقق الأردبيلي قبل هذا المعنى وزاد شيء سكت عنه من؟ الفاضل القطيفي. وتبعه على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي وزاد عليه ما سكت هو الفاضل قطيفي عنه من عدم دلالة الفقرة الأولى أساسا على حل شراء الزكاة، بدعوى أن قوله عليه السلام لا بأس حتى تعرف الحرام منه لا تدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا أو بل مشتبها، وعدم جواز ما كان معروفا أنه حرام بعينه، ولا تدل على جواز شراء الزكاة بعينها ماذا؟ صريحا. يعني كأنها الرواية تشير إلى مطلب كلي، جواز المعاملة على ما لم تعلم أنه حرام بعينه أو هو مشتبه ولا علاقة له بالجائر والمعاملة مع السلطان أو وكيل السلطان في المقاسمة والخراج أو ما شاكل ذلك. هذا ما زاده من؟ يقول حتى الفقرة الأولى لا تدل أصلا على مدعاكم. نعم ظاهر، يقول الأردبيلي، نعم ظاهرها ذلك، يعني صحيح يظهر منها الجواز، لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافات العقل والناق. يقول صحيح قد استفاد ظاهرها الجواز، لكن هذا الظاهر يتنافى مع العقل والنقل المانع من والقائل بفساد مثل هذه المعاملة بالنسبة للعاق، بأنه العقل كما تعلمون يقبح التصرف في حق الغير من غير إذنه، هذا لمن يبيع هذه الزكاة أو ما شاكل ذلك ليس من حقه أصلا من جهة عقلية، من جهة شرعية كما تعلمون الروايات الدالة على حرمة التصرف. يقول نعم ظاهرها ذلك، لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافات العقل والنقل، ويمكن أن يكون سبب الإجمال فيهم يحتمل التقية، ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد بالاتفاق، يعني أنه الجواز يؤيد على الجواز أنه على ظاهرها غير مراد بالاتفاق، ليس بحلال ما أخذه الجائر فتأمل، يعني كأنه تأمل يعني يكون حلال للآخذ وليس للجائر. انتهى كلام من؟ كلام الأردبيلي. المصنف عليه الرحمة يرد عليه يقول وأنت خبير بأنه ليس في العقل، الآن يرد هم يرد على الأردبيلي من جهة ولا يقبل كلام الفاضل القطيفي، يقول وأنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور. من قال لك أن هذا يقتضي القبح المذكور؟ واضح هذه النقطة. وأي فارق بين هذا وبين ما أحلوه لشيعتهم مما فيه حقوقهم لا في النقل، وأي فارق بين هذا بين هذا الحكم حل أخذ الآخذ ببدل أو غير بدل الزكاة، أخذها سواء عاوض على زكاة أو أخذ من دون معاوضة أو شيء من هذا القبيل، يقول وأي فارق بين هذا الحكم وبين ما أحلوه لشيعتهم مما فيه حقوقهم؟ ليش مدام أحلوا لشيعتهم لا مانع، لا يوجد مانع عقلي ولا مانع ماذا شرعي. يقول يعني عندنا أنفال ومساكن ومتاجر وكذا لباب الخمس، مع أنه بلا إشكال هذا الاستلام من شأن الإمام. حتى مثلا نفس المسلم عندما يحاربون الكافر إذا لم يكن بإذن الإمام مشكل كما تعلمون. فهذا ما أخذ في هذا الحركة، فالأمة سلام الله أذنوهم ماذا وحللوه لشيعتهم. قال: وأي فارق بين هذا وبين ما أحلوه لشيعتهم مما في حقوقهم ولا في النقل. هذا بالنسبة للدفع، هذا القبح إن صح التعبير، أنه لا مانع منه، ولا في النقل. النقل ما توجد إلا عمومات، يعني عمومات اللي يعني تدل على ماذا، على عدم الجواز، لكن هذه كما تعلمون قابلة للتخصيص من هذه الروايات التي عندنا تشير إلى هذا المعنى. قال: إلا عمومات قابلة للتخصيص مثل هذه بمثل هذا، يعني فيما نحن في مثل هذا الصحيح، بمثل هذا الصحيح وغير المشهور بين الأصحاب رواية وعملا، مع نقل الاتفاق عن جماعة، يعني عن جماعة بالجواز. وأما الحمل على التقية، قال: وأما الحمل على التقية فلا يجوز مجرد معارضة العمومات كما لا يخفى. بالنسبة للتقية ما لا معنى الثابت، لأن هذا إذا كان عندك عام وخاص جمع دلالي عرفي عادي، حمل العام على الخاص انتهت القضية. فنحتاج إلى التقية كما أبرزها وقال بها من المحقق الأردبيل عليه الرحمة. إذن هذه الرواية في رأي المصنف كنتيجة نهائية لا إشكال فيه على ما نحن فيه من هذا من الجواز في مسألة المعاملة مع أموال المقاسمة والخراج وزكاة وزكاة الإبل والغنم والبقر، سواء كانت على نحو أخذها على نحو المجانية أو على نحو المعاوضة. وما ذكره الفاضل القطيفي أو المحقق الأردبيلي كلام في رأي المصنف غير تام وتمت مناقشته. هذا بالنسبة للرواية الأولى. يأتي الكلام إن شاء الله في بحثاته في الرواية الثانية، رواية إسحاق بن عمار، لا يزال الكلام في نقل مثل هذه الروايات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.